عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو ثاني الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه، يقول: لقد أتى علينا حين، يعني زمان، وما نرى أن أحدا يتعلم القرآن يريد به إلا الله، يريد به وجه الله سبحانه وتعالى، وهذا دليل على الإخلاص. قال: فلما كان هاهنا بآخرة، يعني لما مضى الزمان وجاء جيل بعد جيل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، قال: خشيت أن رجالا يتعلمونه يريدون به الناس وما عندهم، يعني يريدون به الدنيا. قال: فأريد الله بقراءتكم وأعمالكم، فإنا كنا نعرفكم إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذ ينزل الوحي، وإذ ينبئنا الله من أخباركم. فأما اليوم فقد مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانقطع الوحي، وإنما أعرفكم بما أقول: من أعلن خيرا أحببناه عليه، ومن ظننا به خيرا، ومن أظهر شرا بغضناه عليه وظننا به شرا، سرائركم فيما بينكم وبين الله عز وجل. هذا الأثر عظيم عن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وفيه أولا الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وهو ما نبه عليه المصنف رحمه الله في عقده لهذا الباب، وهو أنه سيسوق الآثار الواردة عن السلف وبعض الأحاديث التي تبين خطورة من قرأ القرآن لا يبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. فعمر رضي الله عنه وأرضاه في أول وصيته يقول: لقد أتى علينا حين، وما نرى أن أحدا يتعلم القرآن يريد به إلا الله. وهذا يدل على فضل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وعلى حرصهم على الإخلاص لله سبحانه وتعالى في جميع أعمالهم، ومن ذلك القرآن. ثم قال: فلما كان هاهنا بآخرة خشيت أن رجالا يتعلمون القرآن يريدون به الناس وما عندهم. معنى ذلك أن الواحد منهم يحفظ القرآن أو يدرس القرآن ومعاني القرآن ويتخصص في فنونه وعلومه، يريد بذلك الدنيا، إما المال أو الجاه أو المنصب أو نحو ذلك. فينكر عمر رضي الله عنه وأرضاه على هؤلاء، ويحثهم على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من الإخلاص لله جل وعلا. ثم قال وهو يوصيهم: فأريد الله بقراءتكم وأعمالكم، تحفظ القرآن لله، تتلو القرآن لله، تقرأ في التفسير لله، تنظر في معانيه لله سبحانه وتعالى. لذلك جاء في الحديث: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته شركه. لأن الإنسان من المصيبة أن يبذل الجهد الكبير يحفظ القرآن، يأخذ سنوات على ذلك، يريد بذلك الدنيا، يريد بذلك السمعة، يريد بذلك المال، يعني كالذي ينقض غزله وينقض تعبه يذهبه. فيقول عمر موصيا لنا في القرآن وفي غيره: فأريد الله بقراءتكم وأعمالكم، جميع الأعمال، كل عبادة يتقرب بها الإنسان لربه جل وعلا، سواء كانت عبادة قلبية أو عبادة ظاهرة مالية أو عبادة بدنية أو عبادة لفظية، يجب أن تكون لله سبحانه وتعالى. ثم قال رحيم رضي الله عنه يقول: فإنا كنا نعرفكم إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذ ينزل الوحي، يعني كنا نعرفكم، نميز من المؤمن ومن المنافق، نميز ذلك بالوحي. لا تستطيع أن تحكم على إنسان بما في باطنه إلا بوحي من السماء. وهذا فيه بيان أن حقيقة الإنسان والشهادة له بالإيمان أو بالنفاق أن هذا يكون بالوحي، وإلا قد تشهد لإنسان بالإيمان وفي باطنه الكفر والعياذ بالله، أو تشهد عليه بالنفاق وهو مؤمن بما ظهر لك ربما من معاملة أو نحو ذلك. فيقول رضي الله عنه وأرضاه، وهو يعطينا أيضا ميزان للتعامل مع الناس، قال: فأما اليوم فقد مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانقطع الوحي، وإنما أعرفكم بما أقول، يعني بما سأنبئكم به من الميزان، أعرفكم بما أقول أي الذي سيذكره الآن، مقول القول ما هو؟ من أعلن خيرا، هذه القاعدة التي يعرف بها الناس عمر رضي الله عنه وأرضاه. كيف يعرف الناس؟ قال: من أعلن خيرا أظهر خيرا، أحببناه عليه وظننا به خيرا، ومن أظهر شرا بغضناه عليه وظننا به شرا. وهذا فيه أن الحكم على الناس بالظاهر، وفيه جواز الظن السيء بمن أظهر ذلك. من أظهر أمرا سيئا ظن به على مقتضى هذا الإظهار منه. ولذلك الله جل وعلا قال: إن بعض الظن إثم، فبعضه ليس بإثم إذا كان مبنيا على قرائن. ولذلك من وضع نفسه موضع الشبه فلا يلومن من أساء الظن به، كما جاء عن عمر رضي الله عنه وأرضاه: من وضع نفسه موضع الشبه، وفي رواية موضع التهمة، فلا يلومن من أساء الظن به. وعلى هذا فالمطلوب من الإنسان أن يحرص على باطنه ويحرص على ظاهره. وهذه القاعدة من عمر رضي الله عنه وأرضاه ترد على الذين إذا نصحوا في أمر العمل الصالح قالوا: الإيمان في القلب. وإن كان العمل يخالف هذا الكلام، يخالف هذا التقرير منهم. فعمر رضي الله عنه وأرضاه يقول: من أظهر خيرا قال أحببناه عليه على ما أظهر، لأن الباطن لا يعلمه إلا الله، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ما يجوز لك أن تحكم على باطن إنسان، هذا الأصل، إلا بما أعلن هو من ظاهره بما يتضمنه باطنه. يقول: أنا لا أؤمن. شخص يقول: أنا لا أؤمن، أو أنا لا أصدق بالرسول، تأتي وتقول: لا هذا مؤمن. ها، هو يخبرك بما في باطنه، هذا ليس حكم على الظاهر، هذا حكم على الباطن. ثم قال: ومن أظهر شرا بغضناه عليه وظننا به شرا، قال: سرائركم فيما بينكم وبين الله عز وجل. ولذلك يا إخوة، إصلاح الباطن أمر مهم وهو الأصل. وما يحصل الخلل في كثير من أحوالنا، في تعاملاتنا، بين أسرنا، في وظائفنا، في علاقاتنا بالناس، إلا أولا من فساد الباطن، والذي ينبني عليه فساد الظاهر. أما أن يجمل الإنسان ظاهره في باطنه خلل، فهذا بناء غير صحيح. هذا كمن يبني على شفا جرف انهار، يبني على ضعف. كيف تريد بنيان قوي في أساس ضعيف؟ فلا بد من العناية بالباطن، نعم، والعناية بالظاهر، العناية بالأمرين بحيث يوافق الظاهر الباطن.